بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. تكلمنا بالأمس عن بعض المناهي الشرعية المتعلقة بقيام الليل، وذكرنا أن الإنسان إذا تعود على قيام الليل فعليه أن لا يترك هذه السنة. ونقلنا كلام الحافظ بن حجر في فتح الباري قال: ويستنبط منه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة. فإذا تعود الإنسان على عبادة، سواء كان ركعة الوتر أو كان قيام الليل أو كان صلاة الضحى أو كان السنن القبلية أو البعدية، إن تعود الإنسان على عبادة فيكره في حقه أن يقطع هذه العبادة ولو كانت هذه العبادة نفلا أي غير واجبة. كذلك من المناهي الشرعية يكره في حق الإنسان أن يصلي وهو فيه النعاس، فربما جاء يدعو فربما سب نفسه. والأصل أن الأجر في الصلاة متحصل على قدر الخشوع، فالرجل يصلي ليس له من صلاته إلا الربع، والرجل يصلي ليس له من صلاته إلا الثلث، والرجل يصلي ليس له من صلاته إلا النصف. فليس للمرء في صلاته إلا ما عقل، يعني إلا ما حضر قلبه فيها وكان خاشعا. نعم لا يسأل عن أصل الصلاة، لكن أصل الأجر إنما يدرك بحضور القلب والخشوع. ولذا جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. والحديث في البخاري ومسلم. ولذا قال العلماء: تكره الصلاة حال النعاس، لأن من صلى وهو ناعس لا يدري ما يقول فيقع في منهيات، فربما سب نفسه أو ربما دعا على نفسه، فيوافق ذلك ساعة إجابة فيستجيب الله سبحانه وتعالى له فيضر الإنسان نفسه. ولا بد من حضور القلب والخشوع للعبادة واجتناب المكروهات في الطاعات، كما قال ذلك الإمام ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة. كذلك من المناهي الشرعية ينهى أن الإنسان يتشدد في العبادة فيشدد على نفسه. هذه قضية التشدد قضية احنا نعتبرها من القواعد الفقهية، وهي أنه لا يجوز للإنسان أن يشدد في أمر يسر الله فيه، أي أمر كان لا يجوز لي أنا ولا أنت ولا أي عالم في الدنيا أن يشدد على الناس في أمور الله وسع على الناس وسهل عليهم فيها، سواء كانت هذه الأمور في مسائل الصلاة أو كانت في مسائل الصوم أو كانت في مسائل الزكاة أو غيرها. يعني حتى احنا في استقرائنا لمسائل الشريعة وجدنا أن أركان الإسلام الخمسة اللي قام عليها الإسلام بنيت كلها على التسهيل والتيسير والمسامحة والعفو والتوسع على الناس. شوف دخولك الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله فقط، هذا المفتاح تدخل منه. الصلاة التيسير فيها، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعد، إن لم تستطع فمضطجع، إن لم تستطع فعلى جنب، إن لم تستطع فبالإشارة، توضأ، إذا ما تستطيع الوضوء تيمم، وهكذا. شوف التوسع في الصلاة. تعال إلى الصوم، الصوم على المستطيع، إذا ما تستطيع تصوم لا تصوم. إذا كنت تعاني من مرض مزمن لا ينفك عنك أخرج عن الصيام إطعام، عن كل يوم إطعم مسكينا، إن كان هذا المرض يزول فمتى ما زال عنك هذا المرض ارجع مرة ثانية إلى الصوم. تعال إلى الزكاة، ما عندك والله نصاب ما تزكي، ما تملك مال ما تزكي، ما حال عليك الحول ما تزكي، فقير محتاج، وهكذا توسع من الله. تعال إلى الحج، غير قادر على الحج لا تحج، ما عندك محرم لا تحجين، طريق غير آمن لا تمشي، وهكذا الأمور فيها توسعة من الله سبحانه وتعالى على الناس. هذا إذا جئت إلى أركان الإسلام الأصلية، فما بالك في غيرها. فأصل الدين مبني على رفع الحرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يخفف عنكم، لذلك هذا الدين مبني على رفع الحرج. لكن هذا مو معناته أننا نحن نتساهل في أمور شدد الله فيها، يعني الله شدد في قضايا خلاص ما فيها مجال أن نحن والله نتساهل. يا الله حرم الزنا، الزنا حرام، الله حرم الربا، الربا حرام، الله حرم الكذب، الكذب حرام، الله حرم الظلم، الظلم حرام، الله حرم شهادة الزور، شهادة الزور حرام، الله حرم يعني مثلا الغيبة، النميمة، السحر، الشعوذة، غيرها. هذه المحرمات احنا ما في مجال أن يتدخل إنسان فيقول لا والله من باب التخفيف على الناس، واحنا والله الناس بحاجة ووصلنا إلى عصر التطور، وكما يقول بعض الأخوة والرك على النية، وما دام النية حسنة ربنا رؤوف رحيم وربنا يسامح. هذا مو صحيح، الحرام حرام والحلال حلال. ولذلك الله يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا يجوز لي أنا ولا غيري من الناس أن ييسر على الناس في أمور شدد الله فيها، ولا أن يشدد على الناس في أمور وسع الله على الناس فيها. وأنا أقول حقيقة هذه التوسعة هي رحمة من الله سبحانه وتعالى، بل حتى اختلاف الفقهاء اختلاف فقهي معتبر هو نوع من الرحمة، اختلاف الفقهاء الاختلاف الفقهي المعتبر في القضايا التي فيها نص صريح لكن دلالتها ظنية، يعني في قضايا فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن تحتمل أكثر من معنى، فيها نص من القرآن لكن تحتمل أكثر من معنى، الاختلاف في فهم هذا النص الشرعي هو نوع من التوسع على الأمة، ولكن لأن الله لو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينطق ويعطيك تفسير هذا النص التفسير الدقيق. ذلك يقول العلماء ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما فسر القرآن حرفا حرفا؟ ما فسره لأنه نوع من التوسع، في قضايا فصلها صلى الله عليه وسلم وقال هذا حلال وهذا حرام ما فيها، وفي قضايا ترك الأمر فيها للعلماء والمجتهدين أن يعملوا آلة الاجتهاد للتوسيع على الناس. تعال على سبيل المثال الاختلاف في موضوع المبيت في المزدلفة، نبات الليل كله ولا نبات نصف الليل ولا غيره، هذا الاختلاف عند الفقهاء في مفهوم المبيت في المزدلفة أدى إلى التوسع على الأمة في قضية المبيت في المزدلفة، وأن من الناس من يدفع ليلا ومن الناس من يدفع بعد منتصف الليل ومن الناس من يجلس أغلب الليل، وهكذا كثير من المسائل الفقهية الاختلاف فيها لورود النص الصريح لكن دلالته تحتمل أكثر من معنى أدى ذلك إلى نوع من التوسع على الأمة. وبالمناسبة ما يزال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختلف بعضهم مع بعض، لكن لا أحد منهم يسب الثاني ولا أحد منهم يطعن على الثاني ولا أحد منهم يحقد على الثاني ولا أحد منهم كذلك يعني يزعل من الثاني بسبب هذا الخلاف. إن الخلاف لا يفسد الود قضية، خاصة إذا كان العالم إنسان مجتهد ويملك آلة الاجتهاد وهو مهيأ لذلك، فهذا الخلاف إنما هو يسمونه يعني خلاف تنوع وليس بخلاف تضاد. ولذلك نرجع إلى موضوعنا الأصلي وهو كراهية التشدد في العبادة. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين ساريتين، ساريتين في المسجد بينهما حبل ممدود، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. والحديث في البخاري ومسلم. ذلك أنا أنصح حقيقة كثير من الشباب ليدخلون باندفاع، وكثير كذلك من الأخوات البنات ومروا علينا أثناء التدريس في 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 الجامعة وإحنا ندرس الطلبة والطالبات، تجد الطالب توه جاي في سنة أولى وفي قمة الاندفاع البنت أو الولد ويريد أن يحرم على الناس ويحل على الناس، فإحنا أبسط ما نقوله نقوله يا ابني أنت لابد أن تستفيد من خبرة أستاذك ومعلمك اللي على الأقل سبقك بعشر 15 سنة خبرة في الحياة، استفيد من كنا مثلك إحنا مندفعين وكنا نرى أشياء حرام فوجدنا أن هذه القضايا مكروهة، كنا نرى أشياء أنها واجبة فوجدنا أنها مستحبة، كنا نرى أن أشياء لا خلاف فيها وجدنا الخلاف فيها واسع، كنا نفرض على الناس أشياء فرض وجدنا أن الأمر فيها ليس فرضا، وهكذا خبرتك في الحياة وعلمك في الحياة وكثرة قراءتك واطلاعك يعطيك نوع من سعة الاطلاع، يعطيك نوع من سعة الأفق، الاحتكاك بالعلماء، معرفة آراء العلماء، آراء الفقهاء، الرجوع إلى قراءة كتب المذاهب من مذهب الشافعي، مذهب أبو حنيفة، مذهب مالك، مذهب الإمام أحمد، مذهب الأوزاعي، مذهب الأئمة المجتهدين من بعدهم، يعطيك المسألة الواحدة تجد أحيانا فيها 20-30 رأي وتجد أن كلهم عن رسول الله مقتبسون أخذا من البحر أو غرفا من الديمي، وكلهم قاعد يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. مو معنى هذا أن الحق يتنوع، وإنما معنى ذلك أن أحيانا يكون في المسألة نص واضح لكن يحتمل في الدلالة، يسمونه نص قاطع، لكن يحتمل في الدلالة أكثر من معنى، كقوله تعالى أو لامستم النساء. لامستم النساء إيش معناها؟ النبي ما فسرها صلى الله عليه وسلم، فقال الشافعي ذهب أن الملامسة هي مجرد الملامسة، أو ذهب بعضهم الملامسة هي الجماع، وإلى آخر ذلك من ما يعرف وما هو منصوص عليه في كتاب اختلاف العلماء. وقد كتب الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كتابا سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وبين أسباب الخلاف ولماذا العلماء يختلفوا، وهذا كله داخل في الخلاف المحمودي الممدوح وهو خلاف التنوع لا خلاف التضاد الذي يبنى على مصادمة الشريعة. وذلك أخذ العلماء من هذا الحديث كراهية قيام الليل كله لأنه يسبب الفتور، يعني يكره أن يقوم الإنسان كل الليل لأنه يسبب الفتور وقد يضر الإنسان بصلاة الصبح. وفيه كذلك التشديد في العبادة يؤدي إلى الملل على فاعله فينقطع عن عبادة ربه سبحانه وتعالى، كما رأينا كثير من الشباب اندفعوا في التزامهم وشددوا على أنفسهم في أمور وسع الله فيها وبعد ذلك انقطعوا انقطاعا مشينا أو انقطاعا مهينا. ومن اتخذ قيام الليل كله ديدنا له وتقرب إلى الله تعالى بترك النوم فقد ابتدع بدعة ضلالة، كما دل عليه حديث النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان في البيت يكون في خدمة أهله، ربما غسل ثيابه صلى الله عليه وسلم، ربما رقع الثوب، ربما حلب الشعر، ربما خصف النعل، ربما كنس بيته صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوا هذا العمل. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل، أي كل الليل فلا أنام ولا أرقد. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فأصلي وأرقد. ثم رد على النفر الثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني واحد قال: أما أنا راح أقوم كل الليل ما أنام، والثاني قال: أنا طول عمري ما راح أتزوج النساء، والثالث قال: أنا طول عمري راح أصوم ما أفطر. فالنبي غضب صلى الله عليه وسلم، غضب وقام على المنبر فقال: أما أنا فأتزوج النساء، وأما أنا فأصوم وأفطر، وأما أنا فأقوم من الليل وأرقد. ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. قد جاء في حديث: إن أعلمكم وأتقاكم بالله أنا، أعلم إنسان وأتقى إنسان لله هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يؤتي كل ذي حق حقه صلى الله عليه وسلم. فهذا من المناهج الشرعية، أن يندفع الإنسان فيشدد على نفسه في العبادة، وبعد ذلك يفتر فيترك العبادة. ابن القيم له مثال جيد، كان ضرب كما يعني ضرب هذا المثال كما جاء في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. يقول: مثل المندفع في العبادة ثم ينقطع عن العبادة كمثل ملك، هذا الملك له يعني اثنين من الزوار يأتونه، أو من احنا نسميهم الندماء اللي دائما يترددون عليه. أما الأول فكان يأتيه من الصباح إلى المساء، لا يفارقه، دائما جالس عنده في مجلسه، وقد عطل أعماله وأشغاله وحاجات أهله، فدائما هو جالس في مقابلة الملك. وأما الثاني فكان يدخل على الملك لحظة 5 دقائق يسلم ويمشي، فكان الملك لا ينسى وجهه لأنه لا ينقطع، يأتي 5 دقائق ويمشي ثم ينصرف في أعماله وحاجته وشغل أهله. وبعد مدة هذا اللي قاعد مع الملك من الصبح إلى المساء كل يوم في عنده التزامات وعنده حاجات البيت، فمل من الجلوس فانقطع عن الملك انقطاعا نهائيا، ما قام يأتي لأنه خلاص كان كل يوم عند الملك، فانقطع عن الملك فنسي الملك وجهه. وأما الثاني فظل على عادته، فهو كل يوم يدخل 5 دقائق ويمشي، يؤدي الواجب ويمشي، فظل الملك ذاكرا لهذا الإنسان. ولله تعالى المثل الأعلى سبحانه وتعالى، فإن عمل الإنسان عملا فليكن له كل يوم قربة مع الله، كل يوم عندك لقاء له 5 دقائق تتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى، خير من أن يكون لقائك بالسنة عبارة عن أسبوع أسبوعين لمدة يعني 10 ساعات ثم بعد ذلك تنقطع عن العبادة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا، يعني لا يقطع الله عنكم ثوابه وحسناته وأجره حتى تقطعوا أنتم العمل. وكان كما قالت عائشة: كان عمل آل محمد ديمة، يعني كان إذا عمل عملا داوم عليه صلى الله عليه وسلم، فقليل دائم خير من كثير منقطع. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من المناهي الشرعية كذلك النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة دون سائر الليالي، وهذا مع الأسف كثير من الشباب يوم الخميس بالليل يخصصون لقيام الليل نظرا لأن يوم الجمعة عطلة أو غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه نهى أو كره صلى الله عليه وسلم أن تخصص ليلة الجمعة. طبعا اليوم يقسم عندنا إلى قسمين: يوم وليلة. الليلة تبتدأ قبل اليوم، فالليلة تبتدأ من أذان المغرب من اليوم الذي يسبق الليلة. يعني إذا افترضنا أن اليوم الجمعة، فيوم الجمعة ليلة الجمعة تبدأ من أذان المغرب يوم الخميس، إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب يوم الخميس هذا دخلنا الآن بليلة الجمعة، فهذه ليلة الجمعة. فإن قال لك واحد ليلة الجمعة يعني يوم الخميس بالليل، إن قال لك الإنسان ليلة الأربعاء يعني يوم الثلاثاء بالليل، قال لك الإنسان ليلة السبت يعني يوم الجمعة ليلا، فالليل دائما في اليوم اللي قبله. فإن قلنا يوم الجمعة يعني من أذان المغرب يوم الخميس هذه هي ليلة الجمعة، أذن المؤذن بصلاة المغرب يوم الخميس فقد دخلنا بليلة الجمعة إلى أذان الفجر، هذه كلها ليلة الجمعة. فإن أذن المؤذن لصلاة الفجر دخلنا بيوم الجمعة، يبدأ يوم الجمعة من الفجر يوم الجمعة إلى المغرب يوم الجمعة، فإن أذن المؤذن يوم الجمعة المغرب دخلنا بليلة السبت. فهكذا الليل دائما يكون قبل اليوم. ولذا ليلة الجمعة لها أعمال كما قال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، يعني يوم الخميس من بعد المغرب أكثروا من الصلاة علي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص ليلة الجمعة اللي هو يوم الخميس بالليل، نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة والحديث عند مسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. يعني إلا أن يكون مثلا إن واحد متعود يوم وترك يقوم الليل، فلو قام مثلا يوم الثلاثاء وارتاح يوم الأربعاء ويوم الخميس بالليل قام، فقد وافق ذلك قيامه. أو كان الإنسان يصوم يوم ويترك يوم، فكان مثلا صام يوم الأربعاء وأفطر يوم الخميس ثم صام يوم الجمعة، فهذا قد وافق صيامه هذا اليوم، وليس المقصود أن يخصص يوم الجمعة بقيام. طبعا إن سألت عن السبب، إحنا الأصل أن نتقبل الأحكام من غير السؤال عن أسبابها أو تعليلاتها، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت سألوها قالوا: يا أم المؤمنين، ليش المرأة إذا حاضت فإنها تعيد الصيام ولا تعيد الصلاة؟ ليش المرأة إذا حاضت سبعة أيام فإنه ليس واجب عليها أن تعيد صلاتها، لكن يجب عليها إن كان في موسم صيام في رمضان أن تعيد الصيام؟ الجواب قالت: كنا نؤمر بذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس هذه الحكمة، حكمة أنه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أصل أن الله إذا أمرك، ما دام أنت مسلم يعني مستسلم، إذا الله وجه لك الأمر تقبل الأمر من الله سبحانه وتعالى ولا تناقش في هذا الأمر. بعدين ممكن أنا وأنت نلتمس الحكمة، نقول ما هو السبب، نقول لك والله الحكمة، أنا أفترض يعني أقول الحكمة لأن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيام ليلة الجمعة تخصيصها بالقيام حتى يكون الإنسان مهيئ، يعني يوم الجمعة مهيئ لصلاة الجمعة، فإن الإنسان إذا قام ليلة الجمعة كاملة كان يخصصها دون غيرها من الأيام فإنه سيصبح متعبا في يوم الجمعة، ويوم الجمعة يوم عيد له أعمال خاصة. وكذلك النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام، يوم الجمعة يوم عيد، فنحن قد نهينا عن صيام الأعياد، فبما أنه يوم عيد فلا يخص بالصوم يوم الجمعة، وكذلك لا يخص بالقيام حتى يتهيأ الإنسان لهذه الليلة. ولذلك دل الحديث على تحريم تخصيص ليلة الجمعة بقيام ويومها بصيام، وربما فيه سد للذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس فيه، وهذا موجب للتشبه بأهل الكتاب في أنهم خصصوا بعض الأيام بالتجرد من الأعمال الدنيوية، يعني كحال اليهود فإنهم عطلوا العمل يوم السبت فخصصوا يوم السبت بتعطيل الأعمال، والنصارى خصصوا يوم الأحد بتعطيل الأعمال، ولذلك سدا للذريعة أن لا نكون مثلهم فنخصص مثلا ليلة الجمعة لقيام الليل ونخصص يوم الجمعة للصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة أن لا تخصص أيام وخاصة أيام الأعياد بهذه الأعمال. ولما كان هذا اليوم أي يوم الجمعة ظاهر الفضل وسيد الأيام، كان الداعي إلى تخصيصه بعبادات دون الأيام قويا، يعني كان الدافع عند الناس أن يخصصوا هذا اليوم دون سائر الأيام بنوع من العبادة، عندهم دافع قوي. ولذلك حسم الشارع الحكيم الذريعة وسدها بالنهي المقتضي للتحريم عن صيام نهاره وقيام ليلته، وهذا كله من رحمة الله سبحانه وتعالى في العباد على أن لا يبتدعوا في دين الله سبحانه وتعالى ما لم يشرع سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يفقهنا في دينه. أكرر لكم الحديث مرة ثانية، قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من الفقهاء العالمين العاملين، وخير ما استفاد الإنسان من دنياه أن يتعلم حكما شرعيا متعلق بالحلال والحرام، فإنك يوم القيامة لن تسأل بالدقة إلا عن أعمال دينك، بالدرجة الأولى تسأل عن أعمال دينك، أول ما يبتدئ السؤال معك يبتدئ السؤال عن صلاتك عن دينك، فإن كانت هذه الصلاة تصليها بشكل فاسد أو كنت أنت ترتكب المحرمات وتقع في المنهيات قد لا تعذر لأنك في بلد العلماء أو في بلد يعني ممكن يصل لك العلم الشرعي، أنت لست نائيا عن عالم الإسلامي، أنت لست بعيدا، وإنما شغلتك الدنيا عن الاستفادة العلمية. فلذلك يأتي هذا البرنامج وغيره من البرامج السابقة واللاحقة كلها في إطار تثقيف الإنسان في أمور دينه ودنياه. وفقنا الله وإياكم لكل خير، نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.